بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني، وربما كان هذا اللقاء والذي بعده إذا أذن الله كان مختلفين قليلا عن سائر لقاءاتنا السابقة، ذلك أننا نحاول أن ننحى في لقائنا هذا منحا جديدا، لكننا لا يخرجنا عن السنن الذي نحن نسير عليه بأن فيها إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مستأنسين بتاريخ العرب وأدابهم وأيامهم وأقوالهم شعرا ونثرا. لقاء اليوم عنوانه الفروق، ونعني بالفروق أن ثمة مشتركات في أشياء كثيرة تقع بين أعلام، ثم لا يلبث تلك المشتركات أن تختلف بعضها عن بعض، فنحن نعمد في أسلوب أدبي قدر الإمكان إلى بيان ذلك في هذا اللقاء. مثلا سنأخذ الآن أعلام كثيرة لهذا الشأن، فمثلا الزهروان، هذان اسمان للبقرة وآل عمران، صورتان كريمتان سميتا بالزهروين لأنهما يزهران بالنور في قلب صاحبهما، وهاتان الصورتان من السبع الطوال، وجاءت في حديث واحد: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران. وتكلمنا عن ذلك تفصيلا في حديثنا عن بعض آيات من سورة آل عمران. لكن ما الفارق بين السورتين من حيث الجملة؟ سورة البقرة 286 آية، وسورة آل عمران 100 آية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيهما زاد على فضل سورة البقرة، قال: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولم يقل هذا الوصف عليه الصلاة والسلام في سورة ماذا؟ في سورة آل عمران. فأضحى لسورة البقرة مزية فضل فيما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. في سورة البقرة آية الكرسي، وهي أعظم آية في كلام في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لإقراره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما سأله أي آية في القرآن أعظم، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. سورة البقرة فيها أطول آية في كلام الله، سورة آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. سورة البقرة فيها فواتح 3 أجزاء إذا استثنينا سورة الفاتحة، فهذا نوع من الفروق ما بين هاتين السورتين الكريمتين. السلسبيل وتسنيم، عينان في الجنة ذكرهما الله جل وعلا، إلا أن الفارق بينهما أن تسنيم عين للمقربين والسلسبيل عين للأبرار. الله يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى أن قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. فهذه سقيا للأبرار، المقربون أرفع درجة من الأبرار. قال الله جل وعلا: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. فالمقربون يشربون خالصا صافيا من تسنيم، والأبرار يشربون من السلسبيل، وربما مزجوا بعض ماء السلسبيل بما يأتيهم من تسنيم، وهذا يدل على أن الجنة درجات، وكلاهما عينان في الجنة. ننتقل إلى فارق أعظم، الفرق بين الجنة والنار. كلاهما مخلوقتان، كلاهما موجودتان الآن، كلاهما دار إما للعذاب وإما للنعيم. فالجنة دار نعيم والنار دار عذاب، ولكل منهما أبواب، إلا أن الفارق، نحن نذكر الفروق، أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7. الدليل على أن أبواب النار 7 لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما أبواب الجنة لم يأتي دليل من القرآن على أن أبوابها 8، لكنه صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن ذكر فضل الوضوء والتشهد بعده قال يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فهذا إخبار أن أبواب الجنة ثمانية. ورد بعض أسماء أبواب الجنة، باب الريان، ولا نعلم اسما لباب من أبواب جهنم. وعد الله الجنة والنار أن يملأهما، لكن ملأهما يختلف. فالنار يضع الجبار جل وعلا فيها قدمه فتقول قطم قط، أن يكفي يكفي. أما الجنة فلا يضيقها الله جل وعلا كما ضيق النار، وإنما يخلق لها خلقا يدخلونها فيملؤونها. فهذا فارق ما بين الجنة وما بين النار. ويجتمعان في أن أهل النار خالدين فيها وكذلك أهل الجنة خالدين فيها، يجتمعان في أن لكل منهما خزنة، وكل أحد من هؤلاء وكل خزنة من هؤلاء لهم قيم. فالقيم على خزنة الجنة اسمه رضوان، والقيم على خزنة النار اسمه مالك. مالك ورد ذكره في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أما رضوان لم يرد ذكره في القرآن، وإنما جاء في بعض الآثار. قال شوقي كما تلقاك دون الخلد رضوان في أبيات شهيرة له. هذا الفرق، بعض الفوارق اليسيرة ما بين الجنة والنار. مسجد قباء ومسجد الضرار كلاهما مسجد، وكلاهما بني في المدينة، بل إنهما غير بعيدين عن بعضهما، لكن الفرق بينهما كبير. فمسجد الضرار بني قبيل أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، بنته بعض المنافقين بأمر من أبي عامر الراهب، وأبو عامر الراهب كان يسكن المدينة وكان يتنسك ويتعبد واطلع على شيء من علم أهل الكتاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر إليها شرق عدو الله بريقه، فذهب إلى مكة يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل في أخذ وعطاء حتى ائتمر مع بعض المنافقين أنه سيقدم المدينة مع جيش له، فأمرهم أن يتخذوا له معقلا حتى يتهيئوا لملاقاته وقتال نبينا صلى الله عليه وسلم. فعمدوا إلى بناء أسموه مسجدا، وأرادوا أن يثبت هذا المسجد ويقر فيقرهم الناس عليه. فعمدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يأتي مسجدهم قائلين إنما بنيناه لذي العلة ولليلة الشاتية، أي لأهل الأعذار الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى مسجد قباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه في سفر، وأنه إن شاء الله إن عاد من تبوك أن يمر عليهم ويصلي لهم في مسجدهم. قبل أن يعود صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقبل على المدينة بليلة أو ليلتين، أتاه جبرائيل فأخبره الخبر، وأن هذا المسجد إنما وضع ضرارا. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعث رجلين أو ثلاثة ليهدم المسجد ويحرقه. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من الذي حارب الله ورسوله من قبل؟ أبو عامر الراهب. ولا يحلفن، وهذا شأن المنافقين، لأنهم لا يعظمون الله فلا يجدون غضاضة ولا حرج أن يحلفوا بالله كذبا. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا، فنهى الله جل وعلا نبيه أن يصلي في هذا المسجد، فكنا بالقيام عن الصلاة لأن القيام من أعظم أركانها. فقال جل وعلا لا تقم فيه أبدا، ثم بين له فضل مسجد قباء وهو على مقربة منه، فقال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم دخلت فيه المدينة أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فانظر الحرفي الجر فيه وردت غير منفكة عن بعضها البعض في القرآن، ولم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، لكن يوقف على الأولى ويبدأ بالثانية. قال الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون. ومن نظائر هذا في القرآن قول الله جل وعلا: لولا أوتي مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فجاء لفظ الجلالة متتابعة لكن ختمت به جملة وبدأت به جملة، وهذا لابد أن تنبه له من يقرأ القرآن حتى لا يظن أن المعنى قد يكون متقاربا، لأن معرفة النحو معرفة للمعنى، ومعرفة المعنى هي التي تحكم قراءة القارئ. مسجد الضرار أزيل هدم، ومسجد قباء ما زال ولله الحمد قائما منتصبا يؤمه المسلمون، وفضل الصلاة فيه لأجل عمره، من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه فله أجر عمره. مكان في مقارنتنا ما بين ومسجد الضرار يوسف وبنيامين، كلاهما أخ شقيق، وقد جاء في القرآن قال أنا يوسف وهذا أخي، فهما يتفقان أنهما من أم وأب واحد، ويتفقان أن إخوتهما عادوهما جميعا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ويتفقان أن كلاهما فقده أبوه، فقد يوسف أولا بأن ألقاه إخوته في غيابة الجب، وبنيامين فقده أبوه من غير تفريط من إخوته، لكنه من كيد كاده يوسف بتعليم الله جل وعلا إياه، لكن الفجيعة بالنسبة ليعقوب كانت على أنها فقد، فقال في حق يوسف صبر جميل، وقال في حق فقد بنيامين فصبر جميل. إلا أن هذا كله لا يعني بالضرورة أن يكونا متفقين في كل شيء، وإنما ثمة اختلاف كبير وهو ما نعمد إليه الآن. فمن الاختلاف الكبير بينهما أن يوسف نبي وبنيامين لم تثبت نبوته، أن يوسف نبي وبنيامين لم تثبت نبوته. والأمر الثالث أن يوسف عليه السلام نال الملك في حين لم ينله بنيامين البتة، لم ينله بنيامين البتة، وقد قيل إن بنيامين معناها ابن الوجع. من الفوارق كذلك التوراة والإنجيل، فكلاهما كتاب سماوي، إلا أن التوراة فيما يظهر أكثر تشريعا وظهورا من الإنجيل. الإنجيل أنزل على عيسى بن مريم، والتوراة أنزلت على موسى، ولهذا سمي أهل الكتابين قبلنا بأهل الكتابين، لأن اليهود كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم الإنجيل. لكن الإنجيل لا يعد ناسخا للتوراة، ولا التوراة تحكم الإنجيل، في حين أن القرآن يحكم التوراة ويحكم الإنجيل. قال الله ومهيمنا عليه، أي على كل كتاب قبله. وجاء بالتوراة وبالإنجيل أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض أوصاف أصحابه، كما قال ربنا جل وعلا: محمد رسول الله، ثم ذكر شيئا من أوصاف أصحابه وقال: ذلك مثلهم في التوراة. ثم ذكر مثلهم في الإنجيل وقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. فهما كتابان سماويان اقترن الحديث عنهما كثيرا، بخلاف الحديث عن الزبور وهو كتاب أنزل على داود عليه السلام، إلا أنه لم يذكر في القرآن مقترنا بهما كثيرا، وإنما أكثر القرآن على تنزل التوراة والإنجيل. وبعض أهل العلم يقول إن التوراة نزلت مكتوبة، ويحتج بقول الله جل وعلا: وكتبنا له في الألواح، والعلم عند الله. ننتقل إلى طائفة الشجر، ذكر الله جل وعلا سدرة المنتهى وذكر الزقوم، وكلاهما شجر، لكن الفارق بينهما أن سدرة المنتهى ليست في الجنة، وإنما دون الجنة في السماء السابعة، وأما الزقوم فهي شجرة أخبر الله أنها في أصل الجحيم. وشجرة سدرة المنتهى مثال للمكان الطاهر، ولهذا كما حررنا في حديث الإسراء والمعراج التقى عندها جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما الزقوم فإن الله جل وعلا جعلها طعاما للأثيم. وأما الزقوم فإن الله جل وعلا جعلها طعاما للأثيم كالمهل يغلي في البطون. وقال في وصفها: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعرب لم تر الشياطين، لكن هذا من مجرى كلامهم، فقد كانوا يخوفون بعضهم بعضا بأمور لم يروها، فذكروا الغول وذكروا غيره. قال امرؤ القيس وهو من مقدم شعرائهم: كأنياب أغوالي. والعرب لم تر الغول، لكن استقر في الأذهان قبح الشياطين، كما استقر في الأذهان وحررناه في حديثنا عن الملائكة جمال الملائكة، كما قالت النساء: إن هذا إلا ملك كريم، لما رأينا الصديق يوسف عليه السلام. من المقارنات في غير القرآن والسنة في الكلم العربي أو في التاريخ العربي في بيان الفروق: الفرزدق وجرير، فيجتمعان في أنهما جميعا من بني تميم، ويجتمعان أنهما جميعا في عصر بني أمية، ويجتمعان في أنهما من فحول الشعراء بالاتفاق، ثم يختلفان في أمور شتى. فالفرزدق في باب الفخر أقوى، لأنه ينتمي إلى أرومة لا ينتمي إليها جرير، وإن كان الجميع الاثنين كلاهما من بني تميم، لكن بيت الفرزدق أرفع شأنا من بيت جرير، لأن العزة القعساء والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتخلف، ويقول يهجو جرير: أحلامنا تزن الجبال غزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل. لكن في أغراض الشعر الأخرى جرير أعلى وأرفع، لأن جرير أعطي سلاسة في القول، وقد قيل إنه أعطي سيرورة في الشعر، والمعنى أنه سحر الناس بمبانيه لا بمعانيه، سحر الناس بالمباني لا بالمعاني، لأن المعاني كما يقول الجاحظ مطروحة في الطريق، لكن جريرا كان يحسن صياغتها، فيأتي للمعنى الذي يستطيع أن يقوله كل أحد، يعرفه كل الناس، لكنه يصوغه بما يجعله سائرا في المثل بين الناس، كقوله لما هدى الراعي النميري مثلا: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فهذا البيت حقيقة ليس فيه كبير معنى، لكن هذا البيت هدم قبيلة بأكملها، لأنه انتشر في العرب ورددوه، وأصبح بنو نمير بعده إذا قيل له: ممن أنت؟ طأطأ رأسه وقال: أنا من قبيلة كذا وكذا، يخشى أن يعيره سامعه بقول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وهذا ذائع في شعره: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوان، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا، بالدار دار ولا الجيران جيرانا، إلى غير آخر الأبيات، وكلها أبيات المعنى فيها ظاهر، لكن القدرة في الصياغة هي التي جعلت جريرا يفوق الفرزدق. هذا من وجه. الوجه الثاني أن الفرزدق كان عفى الله عنه وعنه أقرب إلى الفسق، في حين أن جرير كان أقرب إلى الطهر، وأنا أعبر باللفظ أقرب، ولذلك قالوا إن الفرزدق التقى مع الحسن البصري في جنازة، فقال الفرزدق للحسن: أتدري ماذا يقول الناس يا أبا سعيد؟ قال: ما يقولون؟ قال: يقولون اجتمع في هذه الجنازة شر الناس وخير الناس، يقصدونني ويقصدونك. فقال أبو سعيد أي الحسن للفرزدق: دع عنك أقوال الناس، لأن أبا سعيد لا يحب أن يثنى عليه ويمدح ويبجل، لأن هذا قاصمة ظهر. قال له: دعني مما يقول الناس، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق: أعددت له خمس ركائب نجائب لا يقطعن منذ 70 سنة، يقصد الصلوات. وفي رواية أنه قال له: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قالوا: فإن الحسن البصري بكى لما أجابه الفرزدق بمثل هذا، في حين أن جريرا كان أعف، لأن الفرزدق كان في لسانه لا يبالي. ولما اجتمع الشعراء عند باب عمر بن عبد العزيز ليأذن لهم، وكان عمر راوية يحفظ، فلما أصر عليه حاجبه أنه لا بد من استقبال الشعراء، وأن هذا قد مضى سنة في الذين من قبله من الخلفاء والأمراء والملوك، قال: من بالباب؟ فأخذ يسأل، وكلما سأل عن واحد منهم ذكر عيبا فيه، قيل له فلان قال هذا الذي يقول رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا والله لا يدخل عليه أبدا. فلما قيل له الأخطل وكان الأخطل نصرانية قال هذا الذي يقول لست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. فلعنه وسبه وقال لا يدخل عليه وما زال يذكر الشعراء حتى ذكر له الفرزدق فعابه وذكر بيتا ماجنا للفرزدق يأبى معه أن يدخل الفرزدق عليه حتى أتى على جرير قال إن كان ولا بد فهذا إن كان ولا بد فهذا. فدخل جرير على عمر بن عبد العزيز دون غيره من الشعراء. والمقصود الآن إظهار الفوارق ما بين الفرزدق وجرير. إذا انتقلنا للعصر الحديث فقد ظهر شاعران شوقي وحافظ وكلاهما شاعر نشأ في مصر وفي زمن واحد وكلاهما بلغ بالشعر منزلة عالية. إلا أن من الفوارق أن الشعراء أجمعوا على بيعة شوقي بالإمرة ومن جميل وصدق وسلامة قلب حافظ أنه قاد الشعراء لهذا وقال أتيت أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. قبل أن نتجاوزها إلى شوقي وحافظ أعود إلى الفرزدق وجرير لمسألة مهمة وهي قضية الموت. فالفرزدق مات قبل جرير ولم يوفق جرير في الكلم قال مات الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش طويلا. فلامه الناس وعابوا عليه قوله هذا فاعتذر وأخذ بعد ذلك يعني يقول أبياتا يرثي فيها الفرزدق لكن بعد فوات الفوات. الحافظ وشوقي لم يكونا كذلك مات حافظ قبل شوقي وكان شوقي يتمنى أن يموت هو قبل حافظ لما حتى يستطيع حافظ أن يرثيها فيخلد موت شوقي لكن وقع العكس وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يرحم حافظا لسلامة صدره أنه بايع شوقي فمات قبله فاضطر شوقي لأن يقول الشعر رثاء في من في حافظ قال يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء. في أول القصيدة قال قد كنت أؤثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأعداء قد كنت أؤثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. وقال في قصيدة يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء. إذا طوينا صفحة الشعر نعود إلى صفحة العظماء فنبدأ بالصحابة السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فكلاهما أنصاري وكلاهما من النقباء وكلاهما سيد في قومه وكلاهما كان معظما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما شهد بدرا. وإذا قيل السعدان لا ينصرف الاسم إلا إليهما إلى واحد منهما مع ذلك بينهما فوارق. فسعد بن معاذ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ شهد جنازته 70,000 ملك وقال عليه الصلاة والسلام إن عرش الرحمن اهتز لصعود روحي سعد بن معاذ في حين لم يرد هذا في حق سعد بن عبادة لكنه سيد جليل كبير كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. سعد بن عبادة كان فيه من قوة الشكيمة والوضوح أمر ظاهر. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين ولم يعطي الأنصار شيئا ووقع ذلك في قلوب بعض الأنصاريين عمدوا إلى سعد بن عبادة لينبئ النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله. فقال له عليه الصلاة والسلام وأنت يا سعد يعني أنت ماذا تقول ما رأيك أين أنت من هذا. فكان واضحا جليا لكن بأدب قال يا رسول الله وهل أنا إلا رجل من قومي وهل أنا إلا رجل من قومي. فهذا منتهى الوضوح وهذا الوضوح ظهر جليا في حادثة الإفك. فلما قام أحد الأوس وقال يا رسول الله لما قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل آذاني في أهلي فقام أحد الأوسيين فقال يا رسول الله إن كان منا معشر الأنصار قتلناه وإن كان من إخواننا الخزرج أعطونا إياه فقتلناه. فقام سعد بن عبادة ينهر هذا القائل قال والله لا تستطيع أن تقتله وإنما قالها سعد رضي الله عنه حمية لقومه. ولهذا ينبغي للعاقل أنه إذا سمع الكلمة أن يراجع صاحبها فيها في نفس الكلمة فليس كل واحد قال الكلم يحتمل الكفر، يحتمل الهوان، يحتمل المقاصد التي نحن نغمرها في نفوسنا. لا بد أن نقف معه ونسمع عنه، وإلا ليس هينا أن يقول سعد بن عبادة في مسجد رسول الله ورسول الله على المنبر والله لا تقدر على أن تقتله. يقوله لمن؟ يقولها لرجل يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذاه في أهله، ومع ذلك يحميه، لكنه لم يقصد حمايته ضد النبي صلى الله عليه وسلم، محال، هذا كفر. لكنه أراد بذلك أنه مسؤول عن الخزرج وقيم عليهم ونقيب لهم وسيد مطاع فيهم، فلهذا منعه أن يقبل أن أوسيا يقول أقتل رجلا خزرجيا. والمقصود في تعاملنا مع الناس لا بد أن نحمل الكلام على أحسن المحامل. والله مثلا لما ذكر الكفر قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهذا من التثبت في الكلم حتى نتثبت في الحكم. أما أن يأتي الناس بعضهم لبعض جزافا فتحمل أقوال العباد على غير ما يريدون، أو يحمل المؤمن لازم كلمه، هذا ليس بصواب ولا عدل في أي قضية. كذلك من الصحابة الذين اشتركوا في الأسماء ويمكن عقد فوارق ومقارنة بينهما، الصديق والفاروق، وإن كان ظاهرين شهيرين، إلا أنهما كلاهما يندرج تحت القول بالصاحبين والشيخين، وقولنا العمرين. قولنا العمرين هذا تغليب، والعرب تستخدم التغليب إذا ثنت. فإذا جاءت لي اثنين تريد أن تثني اسمهما عمدت لطريقة ما تجعل أحدهما أغلب من الآخر. وقد حررنا فيما يغلب على الظن هذا في بعض المواطن، كقولهم عن الشمس والقمر القمران، لأن القمر مذكر، فيقولون العمران لأن أبا بكر اسم مركب مضاف ومضاف إليه، وعمر اسم مفرد. يتفقان في أن كلاهما كني بما ليس له، بمعنى أن أبا بكر ليس له ولد اسمه بكر، وعمر رضي الله تعالى عنه كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص، أكبر أولادي عبد الله. مع ذلك عمر كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص، وكذلك الصديق كنيته أبو بكر وليس له ولد اسمه بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه متقدم إسلاما متقدم موتا، وعمر متقدم متأخر إسلاما متأخر موتا. وفي السقيفة نفسها كان الفاروق سببا في عرض مسألة البيعة لأبي بكر على الناس، فوطأ عمر لأبي بكر البيعة وأسند أبو بكر لعمر الخلافة من بعده، فذلك توطئ. أما هذا إسناد مباشر. كلاهما زوج ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر زوج عائشة لرسول الله، وعمر زوج حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلاهما شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها، إلا أن المشهور أن أبا بكر حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عمر فلا يعلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. مات في سن واحدة، مات الصديق وسنه 63، ومات عمر رضي الله تعالى عنه وطعن شهيدا وسنه 63. هذا بعض ما يمكن أن يقال عن الشيخين الجليلين المباركين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. الحسن والحسين، الحسن أكبر والحسين أصغر، يتفقان في أنهما ابن علي وفاطمة، يتفقان في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهما، يتفقان في أنهما جميعا ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفقان في أنهما الصبطان ولا صبط غيرهما إلا محسن وقد مات، ويختلفان في أن الحسن تنازل والحسين لم يتنازل. الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وأما الحسين فلم يتنازل عن حقه ومات دونه شهيدا في العاشر من شهر الله المحرم، جاء برأسك يا ابن بنت محمد متزملا في ثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. مات الحسن قبل الحسين، مات الحسن في المدينة والحسين استشهد في كربلاء. هذه إطلالة لفروق عن مشاهير، لكنني أحسب أن في هذا النوع من الطرق والقول ما يعينك على أن تفقه المسألة جيدا، لأن النظر نظرة شمولية للأشياء يعين على تثبيتها في القلب، ويعين على الصدور عنها والورود إليها، ويعين على طريقتنا في تقديمها للناس حتى يتهذب الناس بآداب النبوة وبأخلاق الفصحاء والبلغاء ممن حسنت سيرتهم وكملت حياتهم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله حول لقاء الفروق في هذه السلسلة المباركة من برنامجنا روح المعاني. أسأل الله أن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.